نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة تعليم. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فالسيد المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. سوف نتحدث في حلقة اليوم عن تدريب المؤمنين الجدد من خلال تقديم المساعدة الشخصية لهم. فإذا كنت مؤمنا ناضجا، يجب عليك أن تساعد المؤمنين الجدد على النمو في إيمانهم والثبات في المسيح. نجد في الكتاب المقدس أمثلة كثيرة عن جوانب هذه المساعدة الشخصية. فعلى سبيل المثال نقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح العاشر من الآية 38 وحتى 42 أن يسوع زار بيت مريم ومرثا، وفي حين أن مرثا انشغلت في القيام ببعض الأعمال المنزلية، فإن مريم جلست عند قدمي يسوع وراحت تصغي إلى تعاليمه. وحين قالت مرثا ليسوع أن يطلب من أختها مريم أن تساعدها، أجابها يسوع: مرثا مرثا، أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحد، فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها. لقد أدرك يسوع أن مريم لديها عطش روحي وأنها كانت متشوقة لسماعه وسماع تعاليمه، لهذا فقد خصص لها وقتا. كذلك فقد قام يسوع بمساعدة شخص على قبول الخلاص. نقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح 19 من الآية الأولى وحتى العاشرة أن رجلا اسمه زكا كان رئيسا لجباة الضرائب، وأنه كان غنيا جدا لأنه كان يغش الناس ويأخذ منهم ضرائب أكثر مما ينبغي. وعندما جاء يسوع إلى أريحا أراد زكا أن يرى يسوع، فصعد إلى شجرة لأنه كان قصير القامة، ولعله أراد ذلك لأن ضميره كان يعذبه بسبب غشه وخداعه للناس. وعلى أي حال فقد عرف يسوع حاجة زكا الفعلية، لذلك فقد بادر للحديث معه وطلب منه أن ينزل عن الشجرة، وقال له أنه يريد أن يمكث في بيته في ذلك اليوم. وأثناء حديثهما معا اعترف زكا ليسوع قائلا: ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد أربعة أضعاف. وعندها ساعده يسوع على قبول الخلاص وقال له: اليوم حصل خلاص لهذا البيت، لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. وهكذا فإن يسوع يعلمنا أننا نستطيع أن نساعد الآخرين عن طريق تقديم الخلاص لهم، كما أن يسوع ساعد بطرس على قبول الغفران والثبات في الإيمان. فقبل أن يصلب يسوع كان بطرس يتفاخر بأنه سيتبع يسوع ولن يتخلى عنه مهما حدث، بل إنه قال إنه مستعد للتضحية بحياته لأجل يسوع. لكن عندما تم القبض على يسوع لاذ بطرس والتلاميذ الآخرون بالفرار، كما أن بطرس أنكر يسوع حين سئل عن معرفته به، وبسبب تلك الحادثة بكى بطرس بكاء مرا واهتزت ثقته بنفسه كثيرا. لذلك قام يسوع لاحقا بتشجيع بطرس على قبول الغفران والنهوض من جديد واستعادة علاقته وشركته معه. وهكذا فإن يسوع يعلمنا أننا نستطيع أن نساعد الآخرين عن طريق تشجيعهم على قبول الغفران واستعادة شركتهم مع الله. وفي الحقيقة أن الكتاب المقدس مليء بالآيات التي تحضنا كمؤمنين مسيحيين على مساعدة بعضنا بعضا. فمثلا نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 10 والآية 24، ولنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة، كما نقرأ في الرسالة إلى أهل غلاطية الأصحاح 6 والآية 2 يقول احملوا بعضكم أثقال بعض. ونقرأ أيضا في الرسالة الأولى إلى أهل تسالونيكي الأصحاح 5 والآية 11، لذلك عزوا بعضكم بعضا وابنوا أحدكم الآخر. نرى من خلال الكتاب المقدس أيضا أن مساعدة الآخرين تشتمل على تعليمهم وإنذارهم. نقرأ في الرسالة إلى أهل كولوسي الأصحاح الأول والآية 28 ثم 29 يقول الذي ننادي به منذرين كل إنسان ومعلمين كل إنسان بكل حكمة لكي نحضر كل إنسان كاملا في المسيح يسوع، الأمر الذي لأجله أتعب أيضا مجاهدا بحسب عمله الذي يعمل في بقوة. نرى من خلال هاتين الآيتين أنه يجب علينا أن ننادي بأن يسوع هو المخلص الوحيد وأنه ملك الملوك ورب الأرباب، كما يجب علينا أن ننذر الناس من عواقب رفض المسيح وعدم طاعته. لهذا يقول الرسول بولس في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح 5 والآية 20 إذن نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعظ بنا، نطلب عن المسيح تصالحوا مع الله، كما أنه يقول في سفر أعمال الرسل الأصحاح 20 والآية 31 لذلك اسهروا متذكرين أني 3 سنين ليلا ونهارا لم أفتر عن أن أنذر بدموع كل واحد. وهو يقول أيضا في الرسالة الأولى إلى أهل تسالونيكي الأصحاح 2 في الآية 17 ثم 12 يقول بل كنا مترفقين في وسطكم كما تربي المرضعة أولادها، كما تعلمون كيف كنا نعظ كل واحد منكم كالأب لأولاده ونشجعكم ونشهدكم لكي تسلكوا كما يحق لله الذي دعاكم إلى ملكوته ومجده. وهكذا حين تعلم الآخرين وتنذرهم فإنك تقدم لهم أعظم مساعدة، لأنك تبعدهم عن طريق الهلاك وتقودهم في الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى الحياة الأبدية. وما من شك أن هذا كله يؤدي إلى نمو المؤمنين روحياً وثباتهم في الإيمان. هذا هو ما قصده الرسول بولس بقوله لكي نحضر كل إنسان كاملا في المسيح يسوع. فلا يكفي أن نساعد الآخرين على معرفة يسوع بصفته المخلص، بل يجب علينا أن نساعدهم أيضا على معرفته بصفته خبز الحياة ونور العالم. والكمال الذي يتحدث عنه الرسول بولس هنا يتعلق بالزمان ومستوى النضج الروحي، فحين يقول لكي نحضر كل إنسان كاملا فهو يعني بذلك إلى النهاية. الرسول بولس يقول في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح الأول والآية 8 الذي سيثبتكم أيضا إلى النهاية بلا لوم في يوم ربنا يسوع المسيح. إذن الجانب الأول للكمال يتعلق بالزمان إشارة إلى أن عمل الله في المؤمنين يستمر إلى أبد الآبدين. أما الجانب الثاني للكمال المذكور هنا فيتعلق بدرجة النضج الروحي، فالله يريدنا أن نكون قديسين كما هو قدوس، وبحسب تعليم الكتاب المقدس فإن عمل الله في المؤمن يؤدي إلى نضجه روحياً. ورغم أن النضج الروحي يتطلب وقتا طويلا وجهدا هائلا، إلا أنه ينبغي علينا أن لا نتردد في مساعدة المؤمنين الجدد وتشجيعهم على النمو في إيمانهم بصورة دائمة. ورغم أن الله يستخدم المؤمنين الناضجين لمساعدة المؤمنين الجدد على النمو في إيمانهم، إلا أن الله نفسه هو مصدر هذا النمو. لهذا يقول الرسول بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح الثالث والآية السادسة ثم السابعة: أنا غرست وأبولس سقى، لكن الله كان ينمي. إذن ليس الغارس شيئا ولا الساقي، بل الله الذي ينمي، كما أنه يقول في رسالته إلى أهل فيلبي الأصحاح الأول والآية السادسة: واثقا بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح. والآن بعد أن عرفنا أهمية تقديم المساعدة الشخصية للمؤمنين الآخرين، تعال بنا نرى كيفية مساعدتهم. هناك طرق كثيرة لتقديم هذه المساعدة، لكننا سنتعلم هنا طريقة قائمة على 5 خطوات سهلة لمساعدة المؤمنين الجدد على النمو في إيمانهم. الخطوة الأولى: صلي لأجل ذلك الشخص. حين تجتمع مع الشخص الذي ترغب في مساعدته، ابدأ الجلسة بالصلاة من أجله هو شخصيا. اطلب من الله أن يرشدك إلى الصلاة المناسبة لهذا الشخص وظروفه. اشكر الله لأنه جذبه إليه وخلصه، ولأنه ينميه في الإيمان، ولأنه إله كل رجاء. صلي لأجله لكي يستمر في نموه الروحي، ولكي يكون مثمرا في حياته وخدمته. يمكنك أن تستخدم كلمات الصلاة التي رفعها الرسول بولس في رسالته إلى أهل كولوسي الأصحاح الأول من الآية 9 وحتى 12. كذلك لا تنسى أن تصلي لأجل تسديد حاجات هذا المؤمن. الخطوة الثانية: شارك معه نموك وصراعاتك. فمن الجيد أن تتشاركا في الحديث عن نموكما في الإيمان وعن الصراعات التي تواجهانها في الحياة، فمن شأن هذا الحديث أن يشجعكما وأن يعمق الصداقة بينكما. لذلك لا تتردد في مشاركة هذا المؤمن الجديد بعض الأمور المتعلقة بنموك الروحي وبعض الأمور الأخرى المتعلقة بصراعاتك الروحية والمشكلات التي تواجهها في الحياة عموما. كذلك أفسح له المجال للحديث عن نموه في الإيمان والعقبات التي تعترض طريقه. من الأشياء المقترحة للمشاركة هي أن تخبره عن السفر الذي تدرسه في هذه الأيام، أو عن الآيات الكتابية التي حفظتها، أو عن أوقات الخلوة الروحية والأمور التي كلمك الله بها في الأسبوع الماضي. كذلك يمكنك أن تخبره عن خدمتك في الكنيسة أو خارج الكنيسة، وعن عمل الله في قلوب الناس من حولك. شاركه أيضا في رؤيتك للخدمة وخططك المستقبلية، فبهذه الطريقة سوف تتوسع مدارك هذا المؤمن ويتشجع أكثر فأكثر للخدمة. يجب أن تتذكر دوما أن تكون قدوة حسنة للمؤمنين الآخرين، وهذا يذكرنا بالكلمات التي قالها الرسول بولس، فهو يقول في رسالته الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الرابع والآية 12: لا يستهن أحد بحداثتك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام، في التصرف، في المحبة، في الروح، في الإيمان، في الطهارة. لهذا لا تكن حجر عثرة للمؤمنين من حولك، بل كن بركة لهم ومصدر تشجيع ونمو لكل واحد منهم. الخطوة الثالثة: علمه كلمة الله. فالكتاب المقدس هو المصدر الحقيقي والرئيسي للحق الذي يريدنا الله أن نعرفه وأن نسلك فيه. لذلك احرص على تخصيص وقت لتعليم المؤمن الجديد بعض ما تعلمه كلمة الله، فقد قال يسوع لتلاميذه حسب ما ورد في إنجيل متى الأصحاح 28 والآيتين 19 و20: فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. ويمكنك القيام بذلك عن طريق دروس الكتاب المقدس التي تتناول موضوعات معينة، أو عن طريق دراسة أحد الأسفار المقدسة أو كتب التلمذة. وبالطبع يجب أن تشجع ذلك الشخص على تطبيق ما يتعلمه، فلا يكفي أن نعرف الحق، بل يجب علينا أن نطيعه وأن نطبقه في حياتنا الشخصية. كذلك ركز على الجوانب الإيجابية لدى المؤمن الجديد بدلا من التركيز على نقاط ضعفه. فعلى سبيل المثال، إذا كان المؤمن ماهرا في دراسة الكتاب المقدس لكنه لا يجيد حفظ الآيات، فركز على درس الكتاب المقدس وأفسح له المزيد من الوقت لحفظ الآيات. اعقد العزم منذ البداية على تشجيعه بكل الطرق والسبل الممكنة. لذلك لا تركز على ضعفاته، بل ركز على نقاط القوة لديه. الخطوة الرابعة، أجب عن أسئلته بالطريقة الصحيحة. فمن المهم جدا أن تفسح له المجال لطرح الأسئلة وأن تجيب عن تساؤلاته بالطريقة السليمة. هذا يتطلب أن تصغي إليه جيدا وأن تفهم سؤاله فهما سليما لكي تتمكن من مساعدته. وفي حال أنه طرح مشكلة يعاني منها، فيجب عليك أن تصغي بانتباه وأن تحافظ على سرية ما يقوله لك. أما إذا لم تكن لديه أي أسئلة يطرحها عليك، فيمكنك أن تطرح أنت عليه بعض الأسئلة لتشجيعه على المشاركة والتعبير عن رأيه وما يدور في ذهنه. في الحقيقة، إن أفضل طريقة للإجابة عن أسئلته هي أن تقوده للعثور على الإجابات بنفسه من الكتاب المقدس. من المهم أيضاً أن لا تقدم له وجهة نظرك الشخصية، بل ما يقوله الكتاب المقدس. عندما يكتشف الحقائق بنفسه، فسوف يساعده ذلك على النمو والنضج بصورة أفضل من التلقين، كما أن هذا سينمي مهاراته في البحث عن الحق واستخدام الكتاب المقدس. الخطوة الخامسة، صليا معا. في نهاية الوقت الذي تقضيه معه، شجعه على الصلاة بشأن الأمور التي تعلمها في ذلك اليوم. أخبره أن الصلاة هي حديث بينه وبين الله، لذلك لا حاجة لقول كلمات معينة أو للصلوات الطويلة المنمقة. والشيء المؤكد هو أن صلاته ستساعدك على معرفة ما يفعله الله في حياته وعلى كيفية الصلاة لأجله ومساعدته بأفضل طريقة ممكنة. بعد أن ينتهي من الصلاة، ارفع صلاة قصيرة تجاوبا مع ما فعله الله معكما في ذلك اليوم، ولا تنسيا أن تصليا من أجل الأشخاص الآخرين الذين لم يعرفوا يسوع ربا ومخلصا حتى الآن. والآن ربما تتساءل صديق المستمع قائلا: من هم الأشخاص الذين ينبغي علي مساعدتهم؟ من المؤكد أن لكل شخص منا محدودياته، سواء من حيث القدرات أو المواهب أو الوقت، وهذا يعني أنك لا تستطيع أن تساعد جميع الأشخاص من حولك. لذلك ركز مساعدتك على فئة واحدة أو أكثر من الفئات الأربع التالية. الفئة الأولى هي الأشخاص الذين يحتاجون للمساعدة أكثر من غيرهم. نقرأ في الرسالة الأولى إلى أهل تسالونيكي الأصحاح 5 والآية 14: أنذروا الذين بلا ترتيب، شجعوا صغار النفوس، أسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع. الفئة الثانية هي الأشخاص الذين يلجؤون إليك طلبا للعون والمساعدة. فحين يأتيك أحدهم طلبا للمساعدة، يجب عليك أن تقف إلى جانبه وأن تساعده قدر استطاعتك. فقد يكون لديه سؤال يريد إجابة عنه، أو مشكلة يريد نصيحة أو مشورة بشأنها. الفئة الثالثة هي الأشخاص الخجولون أو المنطوون على أنفسهم. فهناك أشخاص يخجلون من طلب المساعدة أو يفتقرون للمهارات الاجتماعية التي تمكنهم من الاختلاط بالمؤمنين الآخرين والاندماج بسهولة في الكنيسة. فإن لاحظت شخصا كهذا، بادر إلى التعرف إليه واجعله يشعر بأنه فرد من عائلة الكنيسة. الفئة الرابعة هي الأشخاص الذين تتوقع منهم أن يصبحوا خداماً للرب. فالرسول بولس يحض تلميذه تيموثاوس على مشاركة كل ما علمه إياه مع مؤمنين آخرين تتوفر فيهم صفتان: أن يكونوا أمناء، وأن يكون لديهم الاستعداد والقدرة على تعليم آخرين. لذلك إذا لاحظت شخصا أمينا ولديه الرغبة في تعليم الآخرين والقدرة على ذلك، فلا تتردد في مساعدته على النمو وصقل مهاراته. وربما تتساءل أيضا عن الوقت الذي ينبغي عليك تخصيصه لتقديم المساعدة للمؤمنين الآخرين. في الحقيقة إن هذا الوقت يعتمد على مقدار نضجك أنت شخصيا، وعلى وقت الفراغ المتاح لك، وعلى قدراتك ومواهبك، وعلى الدعوة التي دعاك الله إليها. وعلى أي حال، إذا تمكنت من اللقاء مع الشخص الذي ترغب في مساعدته ولو لمرة واحدة في الأسبوع لمدة ساعتين فهذا يكفي. أما عن طريقة تقديم المساعدة للمؤمنين الآخرين، فمن المهم جدا أن تعرف أن الله لم يدع المؤمنين الناضجين إلى التسلط على المؤمنين الجدد أو معاملتهم بترفع، بل على العكس تماما. فقد قال يسوع لتلاميذه في إنجيل متى الأصحاح 20 من الآية 25 وحتى 28: أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، فلا يكون هذا فيكم، بل من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا، كما أن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. لهذا ليكن يسوع مثالك في الخدمة المضحية والمحبة والرفق بالمؤمنين الجدد. فيا ليتنا جميعا نقتدي بفادينا ومخلصنا الذي قال عنه النبي إشعياء: لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته، قصبة مردودة لا يقصف، وفتيلة خامدة لا يطفئ. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
لن أضيق لن أخور، عالما ما في الطريق، ضامنا عندي السرور. في الطريق أنت لي، أنت سيد الوفي، وجهك يسير منك عزيمتي، حتى حين أضعف يدك تردني. في الطريق أنت لي، أنت إلهي العلي. بل لراحات الفؤاد واثق فيك يسوع طائع ولا عناد في الطريق أنت لي أنت سيد الوفي وجهك يسير بي منك عزيمتي حتى حين أضعف يدك تردني في الطريق أنت لي أنت إلهي العلي وسندي تبقى حبيبي غربتي فيها الأمان يدك تجتاز بي في مضايق الزمان في الطريق أنت لي أنت سيد الوفي وجهك يسير بي منك عزيمتي حتى حين أضعف يدك تردني في الطريق أنت لي أنت إلهي العلي إلهي العلي.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 0035799786310 0035799786310 كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.